للأمثل
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا نموذجين للمرة الثانية على التوالي، يعني كانوا معانا في الحلقة الماضية وأسعدونا ونورونا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، من طلابنا خطباء المستقبل إن شاء الله. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى يسلجون الصدور ويسعدون النفوس بكلامهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا المميزين والمتألقين، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، ابننا عمر محمد سيد الحمادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمر.
الله يبارك فيك يا شيخ
ومنور يا عسل.
الله يبارك فيك.
وده اللقاء الثاني على التوالي، كنت ما شاء الله منور اللقاء اللي فات.
الله يبارك.
والنهاردة إن شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا برضو ربنا يبارك فيهم يا رب للمرة الثانية على التوالي، ابننا سامح وليد محمد، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سامح.
مرحبا بك يا شيخ.
خطبتك المرة اللي فاتت في اللقاء اللي فات جميلة جدا، كانت عن البر، وخاصة إن إحنا بنتناول هذه القضية إن شاء الله بإذن الله. فكما أسعدتنا المرة اللي فاتت أسعدنا اليوم إن شاء الله.
إن شاء الله.
بإذن الله. شهداء الأكارم، كعادتي مع حضراتكم بنتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نربي أبنائنا على هذا الهدي، الأبناء والبنات جميعا إن شاء الله. وهدي اليوم استكمال، وهو رقم 4 إن شاء الله، في رسالة عاجلة في البر والإحسان إلى الأبوين. الرسالة أوجهها إلى الأبناء وإلى البنات جميعا إن شاء الله. ومن أجل ذلك جعلت عدة نماذج من فضل بر سلفنا الصالح والتابعين، نماذج عملية في البر والإحسان من حياة سلفنا الصالح والتابعين. أول النماذج أبو هريرة رضي الله عنه، تسمعون عنه، يحدث فيقول: ما سمع بي رجل مؤمن إلا وأحبني. إيه ده، كلام جميل قوي. بقول ما سمع بي مؤمن، أهم حاجة مؤمن وليس مسلم، بس مؤمن، إلا وأحبني. قالوا له: وما السبب؟ قال: السبب أمي. أمك إيه؟ يقول أبو هريرة: أمي كانت على الكفر يوما، طيب وبعدين؟ أسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني قالت كلام مش كويس أبدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي، أن يهدي أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فاستأذن أبو هريرة ليعود إلى بيته وهو على يقين إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد، مقبولة مستجابة إن شاء الله. يقول: عدت إلى بيتي فوجدت باب بيتي مفتوح كما تركته، ودخلت فسمعت خشخشة الماء وأمي تغتسل. أم إيه؟ تغتسل غسل الإسلام، خد بالك. فلما شعرت به داخل الدار قالت: يا أبا هريرة، بصوت عالي عالي قوي، يا أبا هريرة، قال نعم يا أماه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، ببركة دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فسر قلب أبي هريرة وعاد إلى رسول الله مسرعا وهو فرح مسرور. شوف، أول مرة كان حزينا يبكي، وهذه المرة يذهب إلى رسول الله فرحا مسرور، حتى قال يا رسول الله استجاب الله دعاءك، أبشر، أسلمت أمي يا رسول الله، أسلمت أم أبي هريرة، ولكن لي طلب أو دعاء آخر يا رسول الله، يريد تدعي لي يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى كل رجل مسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ اسمع، قال اللهم حبب أبا هريرة، أبا هريرة بس، ما قالش أمه، اللهم حبب أبا هريرة إلى كل رجل مسلم، لا، مؤمن، عشان نفرق، مش كل واحد مسلم بيحب أبو هريرة، إنما كل واحد مؤمن. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تفكرين الآية في القرآن قالت الأعراب آمنا، قال لهم لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان بمرتبة أعلى بقى إن شاء الله، يبقى أنتم مؤمنين. فاللهم حبب أبا هريرة إلى كل رجل مؤمن. من هنا أستطيع أن أقول اللهم إنا نشهدك يا ربنا أننا نحب أبا هريرة في الله، فاللهم احشرنا معه في زمرة النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أمين. يبقى الشاهد من الكلام إن أبو هريرة رضي الله عنه ببره بأمه أصبح محبوبا في وسط الخلائق، مستجاب الدعاء، أصبح له المنزلة العليا، وهذا هو النموذج الأول. طيب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسه أبو هريرة وأمه على قيد الحياة، وجاءت خلافة مين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه، وانقضت خلافة أبو بكر، وجاءت خلافة عمر وانقضت، ثم جاءت خلافة عثمان وانقضت، ثم ظلت الخلافة تتناقل حتى وصلت كل ده وأبو هريرة على قيد الحياة وأمه كمان، وصلت الخلافة إلى مين؟ عبد الملك ابن مروان، وأبو هريرة على قيد الحياة وأم المرأة العجوز اللي أسلمت وحسن إسلامها على قيد الحياة. يقوم أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان يختار أبو هريرة وهو كبير في السن وأمه امرأة عجوز لكن مسلمة مؤمنة، اختاره ليكون واليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليا على المدينة، وبنى له بيتا متواضع بجوار الإمارة علشان يبقى المسألة بسيطة، يخرج وهو المسن وأمه، يخرج من بيته إلى الإمارة. أنا عايز تركز أو في الحتة اللي جاية دي، أبو هريرة رضي الله عنه ما كانش يخرج للإمارة وهو ده عمل مكلف به من قبل أمير المؤمنين ولابد أن يؤدي عمله على أكمل وجه، ما يخرجش ولا يروح الشغل كل يوم إلا إذا، اسمع والله سوف تعجبون، إلا إذا استأذن من أمه، يقول لها أروح الشغل ولا ما أروحش؟ مين فينا النهاردة بيعمل الكلام ده إلا ما رحم الله؟ ده مش عايز أقول لك بيبقى فيه مبالغة قوي قوي لدرجة وانتوا مالكم، أروح زي ما أروح وآجي زي ما آجي، حدش له عندي حاجة. لا يا ابني والله عقوق، عقوق. لا يا عم أنا جوزت وبقالي أسرة وكيان، برضو استأذن من أمك وأبوك حتى تنال رضاهم، وإذا نلت رضاهم فقد رضي الله عنك. أبو هريرة يقول أستأذنك يا أمي، ألك حاجة أقضيها يعني قبل أن أذهب إلى الإمارة؟ فإن كان لها حاجة، اسمع، قضاها، يعني إن كان لها أي شيء يعمله الأول ويخلص، قضاها. فإن لم يكن لها، لو ما فيش وقالت له لا ما فيش مش عايزة حاجة النهاردة ربنا يبارك فيك يا ابني، استأذن منها. استأذن عشان إيه؟ أروح شغلي ولا لا؟ أذهب إلى العمل ولا لا؟ فأذنت له، يعني لو قالت له أقعد ورب الكعبة لا يقعد جنب أمه. شوف أنا بقولها بلد إزاي، يقعد جنب أمه وله الشرف والفضل والكرامة كلها طالما ما وافقتش. يعني خروجك ده هيجيب لك إيه؟ هيغضب أمك عليك وهيغضب ربك عليك، حتى وإن كنت هتحقق من وراه مكاسب طائلة. فبر أمك وبر أبوك، ربنا يسعدك دنيا وآخرة إن شاء الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه؟ يعني إيه رغم أنفه؟ يعني أنفه التراب دليل على الخسران. مين؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يبرهما فلن يدخل الجنة. فأسأل الله أن يجعلنا من البرين، وهذا هو النموذج الأول. أما النموذج الثاني إن شاء الله بعد ما نسمع أولادنا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. النموذج الأول عمر محمد سيد الحمادي. نعم. اتكلمنا عن إيه يا عمر؟
عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.
الله، موضوع جميل، وإحنا في العشرة إن شاء الله بإذن الله. تفضل تفضل.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده سبحانه على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية أوجه رسالة إلى أبي وأمي وجدي وجدتي، جزاكم الله عني خير الجزاء. أما بعد، عباد الله، من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفاحات. ومن هذه النفاحات العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لهذا حسنا صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه النفاحات، حيث قال: افعلوا خير دهركم وتعرضوا لنفاحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ومن هذه النفحات أيضا صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، احتسب على الله أن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ومن هذه النفاحات أيضا الصلاة في المسجد الحرام. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فصلاة واحدة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، ولو قسمنا 100,000 صلاة على 5 صلوات في اليوم ثم السنين لخرج الناتج 55 سنة و6 أشهر و20 يوما. هذه صلاة واحدة، فما بالك لو صليت شهرا أو شهرين في المسجد الحرام. أيها الإخوة المسلمون، إن من أعظم نفاحات أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق 10 ذي الحجة، فنحن نستقبل هذه الأيام مواسم الخيرات والطاعات التي أكرمنا بها رب الأرض والسماوات، مواسم الصلاة التي يضاعف للمؤمنين فيها من الأجور والأرباح، وهذه بات ربانية لا تكون إلا للأمة المحمدية، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم، لتحمد الله أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلاصي أبو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. فالحمد لله الذي أنعم على الأمة المحمدية بمواسم الطاعات وميادين الخيرات وساحات المغفرة والرحمات، حيث يتسابقون فيها برضوانه ويتنافسون فيما يقربهم من فضله وإحسانه. وهذه المواسم منحة ومنة من الله تعالى على عباده، لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب جزيل، وهي والله فرصة عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يغتنمها إلا من وفقه الله تعالى. وأختم بهذه القصيدة: خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، متى قلبي حنينا وارتياعا ودمع الشوق تذرفه عيوني، متى قلبي حنينا وارتياعا ودمع الشوق تذرفه عيوني، فلو تدرون ما يشكو قلبي وكم يرجو إلى العرش ربي، فلو تدرون ما يشكو قلبي وكم يرجو إلى العرش ربي، وأسمع من يغرد إذ يلبي وتغريدي يحاصره أنيني. خذوا قلبا تملكه يدي يطوف السبعة بالبيت الحرام، خذوا قلبا تملكه يدي يطوف السبعة بالبيت الحرام، يصلي خاشعا خلف المقام، يصلي خاشعا خلف المقام، حنانا أطفأه نار حنيني، حنانا أطفأه نار حنيني. خذوه ملبيا صوت القليل فكعبة ربنا مرء العليل، خذوه لمروة يروى غليلي، خذوه إلى الصفا تصفو سنيني، خذوه عينا تعاني الليل جودا إلى الأنوار تكسو القلب سعدا، خذوه لزمزم وأسكوه شهدا، فإني ظامئ لا تحرموني إلى عرفات رب ذي العطاء، خذوه حي ظللها رجائي وتهتف بالتضرع والدعاء، بنص مستدين مستعين إله الفضل يا رب البرايا أتيت إلى رحابك ذا العطايا رجوت اليوم تغفر لي الخطايا وترحمني ومن نفسي تقيني خذوني خذوني يا أحبائي خذوني أبيت في منى قبل المنون وإن شئتم مع الهدي انحروني ولكن ولكن ألف لا ولكن ألف لا
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم
ورحمه
الله وبركاته.
ولكن لا والف لا لا تتركوني، صح؟ مش هنسيبك، هات ايدك وقوم يلا نروح. مستعد؟ ان شاء الله ربنا ينولها لك باذن الله انت وكل مشتاق. ايه راي حضراتكم؟ بسم الله ما شاء الله. احساس الولد مرهف ويشتاق الى زياره بيت الله الحرام. والله المكان الوحيد اللي في الدنيا الكل مشتاق إليه بيت الله الحرام. اللي ما راحش مشتاق، واللي راح أشد اشتياق. فكر وتدبر، فإن شاء الله إن شاء الله ربنا ما يحرم أبدا كل مشتاق بإذن الله، وهيفتح لك وييسر لك أبواب الخير، ولكن اطلبها بصدق. بصدق يعني إيه؟ شوف أنت لما بتعوز تعمل حاجة في البيت بتبقى بصدق عايز تعملها، وربنا بيجعل لك مخرج وبيسر لك إن شاء الله. اطلبها بصدق وربك هيعينك إن شاء الله، وهيذلل لك كل الصعوبات وهيكرمك بها بإذن الله. شهدائي الأكارم، تعالوا نستكمل إن شاء الله الرسالة العاجلة إلى الأولاد وإلى البنات برا بالآباء والأمهات. نماذج عملية ومشرفة من فضل بر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ومن حياة التابعين أيضا. من حياة التابعين يحضرني مشهد أو موقف أقسم بالله لو حدث في هذه الآونة من الزمان في رأيي لصار أعجوبة من الأعاجيب. طيب الموقف لمين والقصة لمين؟ لحيوة بن شريح. من حيوة بن شريح؟ كان رجلا عابدا عالما زاهدا ورعا من التابعين. كان إذا عقد مجلس العلم يأتيه آلاف الناس وكلهم أصحاب عمائم ولحى، زيه في الشكل والهيبة، لكن في العلم ربما يتساووا، لكن عنده هو الصدق. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والقبول والإخلاص. فكان إذا عقد المجلس يأتيه آلاف مؤلفة يجلسون تحت قدميه ويطلبون العلم على يديه. اسمع كده حضرتك، في يوم من الأيام وهو عاقد مجلس علمه إذا بأمه قد طلت عليه من نافذة المسجد. يعني بتبصله من الشباك، شباك المسجد، ونادت عليه بصوتها بأعلى صوتها كمان وقالت اسمع: يا حيوة يا ابن شريح ولدي. فالتفت الناس جميعا إليها، قالت: قم. يعني إيه؟ هيقطع المحاضرة؟ قم وتعالى وضع الشعير للدجاج. إيه؟ حط الحب للفراخ، قم. فتبادر أحد الطلاب، واحد من الناس اللي قاعدين بيسمعوه، تبادر ليكفي الشيخ وقال: يا شيخ أذهب معها أضع الشعيرة وكل اللي هي تقول عليه، ولكن أكفيك يعني استمر أنت في درسك وعلمك. فرد عليه حيوة بن شريح وقال: لا اجلس، إنها أمي. قال: آه ما احنا عارفين، إنها أمي وأنا لا أرد لها طلبا. يا سلام على البر والإحسان. وقطع المحاضرة بالفعل وانطلق مع أمه حتى وضع الشعير للدجاج ووضع معه الماء كمان، وقبل يديها ورأسها وقال: أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ يعني أنت أمريني أي حاجة تانية أعملها. قالت: لا أحسنت يا ولدي، اذهب إلى محاضرتي. طب بعد ايه؟ لكن عنده الموقف ده احسن من 1000 محاضرة، حتى لو ان المحاضرات دي هيحضرها الوف، وبالفعل المسجد وخارج المسجد ممتلئ والشوارع تزج بما فيها من اناس يطلبون العلم على يديه. والله لما عاد الى المسجد وقبل ان يصل بقول يا رب ربما انصرف الناس ارجع، ولا لا هي ولا دي؟ قال لا ده انا اعود الى المسجد حتى لو ما فيش فيه حد، اتكلم واكمل المحاضره وفيه ملائكه. لكنه بمجرد ان اقترب وجد الشوارع ما شاء الله ممتلئه اكثر من الاول، والمسجد ايضا، فدخل واكمل محاضرته. موقف لو حدث في هذه الاونه لصار اعجوبه من الاعاجيب. عارف ليه؟ لانهم علماء عاملون، مش يقولون ما لا يفعلون ابدا. شفت بعيني بقى ومحدش قال لي، احد الطلاب الثانويه العامه امه بتناديه من البلكونه بتقول له تعالى يا محمد اطلع بسرعه عاوزاك، وهو واقف مع صاحبه او زميله بيتكلموا في تقريبا درس اخدوه مع بعض. يقوم الولد المفروض انه يسمع الكلام، المفروض التفت الى امه وانا ببص اشوف هيعمل ايه. التفت الى امه وعمل لها ازاي؟ بص كده حضرتك، عمل لها كده، يعني اصبري لما اطلع لك بس، معناها كده، انا فهمت كده. فاقتربت منه، امه بصراحه ست محترمه دخلت وقالت ربنا يهديك يا ابني، شوفوا الولد بيعمل لي ازاي، تكلم نفسها، بس انا سمعت، انا تحت البيت وسامع. اقتربت منه وقلت له تعالى يا محمد انت يا ابني بتصلي معانا في المسجد ومحترم، وزميلك ده برضه احيانا بشوفه، يعني مامتك بتنادي عليك، ما سبتش كل اللي في ايدك واستأذنت من زميلك وطلعت ليه؟ قال بتحرجني. تحرجك ازاي؟ يعني اسيب صاحبي اللي واقف معايا عشان اطلع هي عايزة مش عارف ايه؟ مرضاش يقول يعني. قلت له ايا كان يا ابن السبب، مش ربك سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما اف؟ انا ما قلتش اف، انا بعمل لها كده. قلت له كده معناه ايه؟ اصبري لما اطلع لك يعني؟ انا فهمتها كده. قال لي اه. لا يا حبيبي ما ينفعش، والله ما ينفع، اقسم بالله ده حرام. وحكيت له موقف زي اللي قلته لحضراتكم ده، فالولد اتاثر واللي معاه كان اشد تاثرا. قال له لا يا محمد انت تطلع تراضي امك وانا كمان هروح ابوس ايد امي. ده الشيخ قال قصه جميله هزتني والله، الراجل العالم وقدامه ناس مش صاحبه بس معاه، قطع المحاضره وانطلق باذن الله، يبقى ينفع؟ وعاهدني ان يكون من البارين بامهاتهم، واسال الله ان يحفظه ويرعاه ويسدد على ضرب الهدى خطوات. تعالوا بنا مشاهدينا الاكارم نستمع الى النموذج الثاني في هذه الحلقه ان شاء الله. ابننا سامح محمد وليد، ولا سامح وليد محمد؟
سامح وليد محمد،
مش هتفرق كتير، المهم ان انا ما خرجتش خارج العيله يعني، صح؟ ربنا يبارك لك. انا بمزح معاه يعني. طيب اتكلمنا عن ايه يا سامح؟
عن فضل قراءة القرآن.
فضل قراءة القرآن، جميل ما شاء الله ما شاء الله، موضوع يشد الكل، خاصة ان احنا في العشرة من ذي الحجة والناس هتعمل العمل الصالح، وخاصة هتقبل على القرآن وعلى الصيام وعلى الذكر ان شاء الله. فاتفضل كده وسمعنا هتقول ايه.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليه إلى المكلف بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمستقشرين بخواص جوامع الكلم وسماح الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فحديثي ما حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان فضل قراءة القرآن. أيها الأحبة الكرام، القرآن المعجزة العظيمة التي آتاها الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام، التي تبقى إلى قيام الساعة، التي بار الله تعالى بها الأولين والآخرين، وأعجزت البلغاء وحيرت الشعراء وأذلت كثيرا من الحكماء، والتي لا تزال إلى اليوم لها آثارها على من يفهمون العربية ومن لا يفهمون. وتلك المعجزة هي التي قال الله جل وعلا عنها، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الأحبة الكرام، لقد وصف الله تعالى كتابه العزيز أنه نور، فقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبين أن من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا، فقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنه ذكر الله تعالى هنا هو القرآن. تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ عليهم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها الأحبة الكرام، لقد جعل الله تعالى كتابه رفعة لمن أخذ به، فقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن ذكر، يعني رفعة وعز شامخ لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون عن القرآن، هل فهمتموه؟ هل تلوتموه؟ هل حكمتموه؟ هل طبقتموه؟ هل تدبرتم في آياته ودلائله؟ أيها المسلمون، إن الله أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجاهد بهذا القرآن، فقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن أقم الحجة عليه. لقد كفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن أن الله يرفع ويعز، فقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظن. وجعل الله تعالى الذي يحفظ القرآن في مكانة عالية ومنزلة عظيمة، جعله من الذين أوتوا العلم، وإن كان ليس ذا نسب يرفعه ولا ذا مال يكثره، ومهما كان له من أسباب الرجعة بين الناس وعدم الالتفات إليه، فإنه إذا وعى القرآن في قلبه رفعه الله جل وعلا وأعزه.
يا سامح، ربنا يبارك فيك، أنت ممتاز والموضوع جميل وعشر على عشر، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ولكن انتهى وقت الحلقة، فإن شاء الله هنكمل في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. شهداء الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل.